بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن تقريبا مهم يعني مباحث الإمامة انتهى، أن الإمامة ضرورة من ضرورات الدين، وأن الإمام الذي يعني الشخص الذي هو مصداق لهذه الإمامة هو يعني أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بالبيان الذي تقدم في مسألة حادثة الغدير والنصوص القرآنية التي نزلت في تلك الواقعة. الآن سؤال، كما سألنا في مسألة النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وكل نبي لا بد أن يكون معصوما، صحيح؟ لماذا؟ لأنه في تلقي الوحي لابد أن يكون معصوم، في حفظ الوحي لابد أن يكون معصوم، في إبلاغ الوحي إلى الناس لابد أن يكون معصوما. وإلا إذا لم يكن معصوما النبي، قلنا لاستلزم نقض الغرض، نقض الغرض، ويستلزم عدم حكمة الباري سبحانه وتعالى، بحيث أنه هم يبعث نبي هم محتاج له البشرية، ومع ذلك يبعثه بوحي خاطئ أو يشتبه في الوحي أو ينحرف في تلقي الوحي. هذا بالحقيقة ليس فعل الحكيم، الحكمة تقتضي أن يكون النبي معصوما. الآن نفس البحث يأتي في الإمامة، هل أن الإمامة معصوم أو لا؟ هم كذلك عندنا مرحلتين، مرحلة الأدلة العقلية ومرحلة الأدلة النقلية. هل هناك دليل عقلي على عصمة الإمام أو لا يوجد؟ أتصور أن الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله هو يدري بنفسه في عصمة الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ لأن الإمام، قلنا أن ما هي مهمة الإمامة؟ مهمة الإمامة تطبيق الوحي والإشراف الكامل على الوحي وتنفيذ الوحي وحفظ الوحي في البشرية، مو حفظ الوحي من السماء، ذاك مهمة النبوة حفظ الوحي من السماء، حفظ الوحي في الساحة الإنسانية، في الساحة البشرية، حفظ حدود الوحي، حفظ حدود الشريعة، هذا مهمة الإمامة. لو فرضنا أن الإمام سلام الله عليه، الإمام يخطأ وغير معصوم في حفظ الوحي، وغير معصوم في تطبيق الوحي، وغير معصوم في تنفيذ الوحي، غير معصوم، لو فرضنا ذلك لاستلزم أيضا عدم حكمة الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا كان البشرية متوقفة على النبوة، والنبوة لها أحكام، وهذه الأحكام لا بد من حفظها، ولا بد من تنفيذها، ولا بد من تطبيقها، إذن لا بد يا رب العالمين أن تجعل هناك قيم على هذه الأحكام بعد النبي، وهذا القيم لا يشتبه ولا ينسى ولا يخطئ. لماذا؟ لأن إذا اشتبه ونسي وخطأ ما هي الفائدة من نصبه بعد؟ ما هي؟ لأن يكون زيد عمرو من الناس أيضا يكون هو الإمام، هو مكانه، إذا كان غير معصوم ويخطأ ويشتبه وينسى ويسهو، فإذا لماذا هو؟ فنجعل شخصا آخر غيره. وإذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا الإمامة ضرورة أصلا؟ لا نحتاج أن الإمامة تكون ضرورة من ضرورات الدين إذا كان الإمام غير معصوم. ف يعني بطريقة فنية أخرى، لو لم يكن الإمام معصوما لاستلزم عدم حكمة الباري سبحانه وتعالى، ولاستلزم نقض الغرض عليه سبحانه وتعالى، لأن غرضه إيصال البشرية إلى كمالها، وهذا الغرض لا يتم إلا بالنبوة، والنبوة لا تتم كمالها وتمامها إلا بالإمامة، باعتبار هو الإمام الحافظ لهذه الأحكام النبوية. فإذا غرض الله سبحانه وتعالى لهو وصول البشرية إلى كمالها لا يتم إلا بالإمامة، زين، وهذا الإمامة لا يتم يعني فيها ذلك إلا أن يكون الإمام معصوما، وإلا إذا ما كان معصوما يستلزم النقص في الشريعة والخطأ في تطبيقها والسهو والنسيان، وبالتالي يؤدي إلى انحراف الأحكام وانحراف الشريعة. فلكي نحفظ غرض الباري سبحانه وتعالى وهو حكيم، فلا بد أن نفترض أن الإمام معصوم بالضرورة، لا بد أن يكون معصوما، وإلا استلزم نقض الغرض على الباري سبحانه وتعالى. هذا دليل عقلي كما في النبوة ذكرناه، الآن في الإمامة نذكره. أما هناك أدلة نقلية بعد ثبوت القرآن الكريم وبعد ثبوت إعجاز القرآن الكريم وبعد ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نأتي إلى هذا القرآن نراه ماذا تكلم عن الإمامة. الأدلة النقلية على عصمة الإمامة كثيرة في القرآن، على عصمة الإمام ليست آية واحدة ولا أثنين، كثيرة الآيات، ولكن من أهم هذه الآيات هي آية لا ينال عهد الظالمين. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام إماما، إني جاعلك للناس إماما، هاي إمامة، يعني شوفوا الإمامة دائما مصطلحها احفظوه. إبراهيم كان نبيا قبل أن يكون إماما، كان نبي حفظ الأحكام، جاء بالوحي، كلمه الله، هذا كله مرحلة النبوة. الآن جاءت مرحلة الإمامة، إني جاعلك للناس ماذا؟ إماما. إماما يعني أمورهم وين؟ بيدك، الشرعية، الدينية، إلى آخره، قضايا كلها أنت إمامهم، فجعل له الإمامة. قال إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، يعني من ذريتي هم يكونون أمة، واضح هذا الكلام بعد ما يحتاج لأنه صريح. قال ومن ذريتي، أئمة يصيرون أنا جعلتني إمام، ومن ذريتي، قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. هاي الآية لا ينال عهد الظالمين أو هذا المقطع في كثير من الأبحاث. أولا أن الإمامة عهد من الله، صحيح، لأن هو قال جعلك الناس إماما. إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة لمن؟ لذريته. قال ومن ذريتي، قال الله لا ينال عهدي، هو لابد هذا هكذا يكون، لا تنال الإمامة الظالمين، هكذا يعني سياق الجواب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا، لا ينال عهدي الظالمين. فإذا الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى، والله نسبه إلى نفسه، قال إني جاعلك للناس إماما، إمام للناس. ولكن ما هي حقيقة الإمامة؟ الإمامة عهدي، لا ينال عهدي، نسب العهد إلى نفسه سبحانه وتعالى، فالإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى. هذا خارج عن محل كلامنا بس للتفصيل، يعني قال لا ينال عهدي الظالمين. ما معنى ذلك؟ معنى أن الإمامة لا يمكن أن يتسلمها إنسان ظالم، هذا من شروط الإمامة، لا ينال عهد الظالمين.
ذاك ما مختلف، يعني ذاك مختلف إنه هو عهد ذات النبوة، يعني إنه إمامة إبراهيم كان مختلف النبوة، صحيح؟
بلى.
أمير المؤمنين ما كان النبي، يعني هذا إمام مختلف، هذا إمام بمعنى نيابة عن النبي، ذاك لا، إمام مستقل.
بلى إبراهيم إمام ونبي نفس ال.
هو إمام مستقل، أمير المؤمنين إمام بمعنى نيابة عن النبي، يعني ذاك ما مختلف عن
النبي.
لا.
لا اسمحوا لي، شنو سؤال لا مرصدكم، يعني فقط السؤال كان
اذا اخر هو الامام قسمين، امام مستقل وامام مستغير مستقل، يعني نيابة عن النبي الاخر مثلا،
بل
هارون نيابة عن موسى وكذا،
بل بل
النبي النائب، يعني هو النائب، امام، لكن إمام إبراهيم كان إمام مستقل.
إمام مستقل ماذا تقصد بمستقل؟
هو كان إمام،
بلي.
ما كان لأي أحد
النائب،
هو كان إمام
مستقل. لا ما كان النائب، يعني لا هذا الآن بحثنا مو هذا، يعني بحثنا الآن نريد أن
أنا أقول يعني ممكن إذاك الإمام مستقل المقرب بالنبوة، يعني حتى في القرآن نقول يعني إمام أفضل من النبوة، يعني أي إمام إمامة الذي مقرب بالنبوة، ولكن
نعم أتابع بحث آخر أن من أفضل من النبوة، الإمامة أفضل، يذكرون هذا أن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ثم صار إماما، فإذا الإمامة في المرحلة أعلى من النبوة، يعني هذا بحث يعني يأتينا إن شاء الله لا صار وقت، يعني ولكن فقط في كلمة الظالمين حتى لا نخرج كثيرا عن الدرس، بحثنا هذا صحيح يعني ما تفضلتم به. لا ينال عهد الظالمين، الإمامة عهد من الله، طلبها إبراهيم عليه السلام لذريته، قال الله سبحانه وتعالى أنه لا ينال عهد الظالم، أن الإمام لا يمكن أن يتسلمها شخص ظالم، هذا قرار إلهي باعتبار العهد عهد لله، عهد له سبحانه وتعالى، وهو الذي يشاء يضعه في هذا ويضعه في هذا. الآن قرر الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، هذا الإمام لا يمكن أن يتسلمها شخص ظالم، ما علاقة ذلك بالعصمة؟ يقولون ها الظلم، الظلم فد مفهوم مطلقا، الإنسان حتى إذا ظلم نفسه أيضا يسمى ظالم. مرة تظلم الغير أنت شنو؟ ظالم، وإن شاء الله مو ظالمين أنتم. الإنسان ذاك فلان يظلم الغير يكون ظالما، فلا ينال الإمامة أكيد لأنه ظالم. والذي يظلم نفسه ماذا يسمى أيضا؟ ظالم أيضا، لا فرق بين نفسك والآخرين يعني، بل لعله ظلم نفسك واية شديد عليك، واية ظلم كبير الإنسان يظلم نفسه يعني، فأيضا ظلم، ظلم النفس. زين، المعصية أيها الأخوة، المعصية وصدور الذنب من الإنسان لا شك أنه يظلم نفسه. الإنسان اللي يذنب وليعصي يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ يظلم نفسه. لماذا؟ لأن نفسه من حقها الكمال، من حقها الوصول إلى كمالها، هذا حقها، حقها، حقها الوجودي وحقها الأخلاقي وحقها المعنوي، تريد أن تصل إلى كمالها النفس. أنت ماذا فعلت؟ الإنسان يذنب، يذنب ماذا يعني يصدق عليه؟ أنه سلب حق نفسه، حق نفس الوصول إلى الكمال، هو أذنب سلبها حقها، ظلمها، أذنب وعصى، لأن المعصية والذنب والارتكاب الخطيئة هذا بالحقيقة يسلب حق النفس، يوقف النفس، يمنع النفس من الوصول إلى الكمال. فإذا الذنب ظلم، ظلم لمن أولا؟ لنفسك، تظلم نفسك بالذنب، بالخطيئة، بالمعصية، الإنسان يظلم نفسه أولا قبل أن يظلم الآخرين. هسه مرة الذنب يقع على الآخرين أيضا، هم تظلمهم، هم هذا بحث آخر، ذنبك يقع على الآخرين فيظلمهم أيضا، هذا ظلم. وهناك ظلم آخر، وهو الظلم الأولي طبعا، وهو ظلم نفسك عن الوصول إلى كمالها، سلب حقها عن الوصول إلى كمالها، فتكون أنت ظالم لنفسك في الذنب، وظالم للآخرين أيضا إذا كان ذنبك يقع عليهم، يقع على الآخرين مثلا سوء أو غيره إلى آخر، مثلا الغيبة، أيضا هم تظلم الآخرين هم تظلم نفسك. فالمحصل أن الذنب ظلم للنفس. زين، الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين. إذن الإمامة لا يمكن أن يتسلمها شخص تصدر منه المعصية، وإلا لو صدرت منه المعصية ويتسلم الإمامة، إذن هناك من الظالمين تسلم عهد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول أن الإمام والإمامة التي طلبها إبراهيم عليه السلام لذريته لا تنال الظالمين، بل هي مختصة بغير الظالمين، والظلم هنا يستلزم المعصية ويستلزم الذنب، فغير الظالمين لابد أن يكونوا هم المعصومون، غير الظالم هو المعصوم، فتثبت العصمة للإمام بهذه الآية وبهذه الكلمة من كلمة لا ينال عهدي الظالمين. ها تقريبا من الأدلة المهمة التي تذكر على عصمة الإمام والإمامة في القرآن، من الآيات القرآنية بها نص أنه جاعلك للناس إماما، يعني بها نص الإمامة، بها مفردة الإمامة، فتكون واضحة الدلالة على المطلوب اللي هو العصمة في الإمام.
هم يقدر نستنتج
انه
الدلالة الامامة تكون بالنص مو بالشروط،
هو
عهد يعني الموضوع، يعني موضوع النص وموضوع العصمة،
هو جيد يعني، هذا يعني معنى كلامي الاول هو هذا، عهد الظالمين، اذا الامامة عهد الله، عهد الله لابد ان تكون منصوصة من الله بعد، لانه ما معقول واحد يفتي من نفسه ويقول هذا عهد الله، عهد الله لابد ان ينزل من الله، فيكون عهد الله ويكون ما انزله الله ويكون امر الله سبحانه وتعالى. فهذه الامامة تقريبا او العصمة تثبت بهذه الآية الكريمة لا ينال عهد الظالمين. وتشوفون هذا فتبح استطرادي، دائما ابراهيم عليه السلام، آية تابعوها في القرآن، إبراهيم عليه السلام كل شيء زين يطلبه إلى ذريته، هاي ومن ذريتي مو فقط هنا، ربنا واجعل من كذا من ذريتي أمة مسلمة لك وإسماعيل، فدائما شوفون إبراهيم عليه السلام يطلب الشيء الزين إلى ذريته، عندما الله يرزقه شيئا يقول ومن ذريتي، هذا مما اختص به إبراهيم عليه السلام في القرآن حسب الآيات القرآنية، هذا حقيقة فتبحث لطيف يعني، انتم شوفوش تابعوا نتائجه يعني، بينما مثلا نوح عليه السلام كان ابن لا، يعني بعكس هذا يعني انه هذا عمل غير صالح او كذا. المهم يعني الانبياء في القران من هذه الناحيه شوفوا ابراهيم عند مقام يطلب لذريته مثلا يطلب لذريته الهدى يطلب لذريته مثلا الامامه اصلا نفس الامامه يطلبها واجعلنا امه مسلمه مثلا من ذريتي مسلمه لك من ذريتي وهكذا يعني. فهذه الامه المسلمه في القران من هم البحث
يعني كان وحده قوم مجتمع كان وحده هو المؤمن القوم
إيه كان أمة في لا الأمة المسلمة التي يطلبها إبراهيم دعوة إبراهيم مو الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن دعوة إبراهيم.
هو كان عليه السلام أيضا عاش وحدة للإمام.
إيه هو وحدة إيه والذا كان أمة قانتة لله يعني أمة قانتة. المهم يعني هذا فد ملاحظة لإبراهيم عليه السلام في القرآن دائما يطلب لذريته الإمامة يطلب أن تكون أمة مسلمة لك وهكذا يعني هذا فشيء يعني يستحق الواحد يتوقف عنده ما هي النكتة في ذلك يعني أن إبراهيم يطلب هذا الشيء لذريته. زين هل فقط نقرأ يعني صفحة 293 أو 292 عصمة الإمام هذه المقدمة إحنا مو مهمة. عصمة الإمام بعد أن أثبتنا أن الإمامة منصب إلهي منحه الله تعالى لعلي بن أبي طالب وأولاده عليهم السلام فيمكن استنباط عصمتهم من هذه الآية الشريفة لا ينال عهد الظالمين حيث نفى سبحانه وتعالى منح المناصب الإلهية لأولئك الملوثين بالذنوب. انتهت بعد الملوثين بالذنوب من هو يصدق عليهم ظالم بعد يعني الظالم حتى الإنسان المذنب يصدق عليه ظالم هاي بعد ما ذاكرها باعتبار مقدمة مطوية أن المذنب والعاصي أيضا ظالم ولكن ظالم لنفسه. هاي الآية انتهت تقريبا يعني هذا ما بينناه يكون كافي يعني. وكذلك يستفاد من آية أولي الأمر حيث فرض إطاعتهم المطلقة وقرنها بإطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا أولي الأمر منكم معطوفة على من؟ على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله. وطاعة الرسول معطوفة على طاعة الله أطيعوا الله. وطاعة الله مطلقة أم مقيدة؟ طاعة الله مطلقة في أي شيء أطيع الله. النبي طاعته أيضا مطلقة في أي شيء أطيعه معطوفة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك طاعة أولي الأمر أيضا تكون مطلقة لأنها معطوفة على مطلقة فتكون أيضا طاعتهم مطلقة. والطاعة المطلقة تستلزم العصمة. واضح هذا؟ إذا الله سبحانه وتعالى يقول لك أطع هذا الإنسان مطلقا أينما قال لك كيفما قال لك بأي شيء أطعه هذا ما معناه يخطئ هذا الإنسان أو لا يخطئ. معناه لا يخطئ معناه أنه معصوم معناه أنه لا يعصي معناه أنه لا ينحرف هكذا وإلا لما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته مطلقا. فيدل على عصمة الإمام عليه السلام بهذه الآية آية أولي الأمر. طبعا في عند أهل السنة هم يقولون أن أولي الأمر معصومين. الفخر الرازي يقول هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر قطعا 100% وأكيد هذا لا نقاش فيه لأن معطوف على طاعة الله فلا لا يمكن إلا أن نقول أن أولي الأمر معصومين ما ممكن غير ذلك يعني. ولكن من هم أولي الأمر؟ نعم قال فيه آراء الرازي فيه آراء فيه أقوال من هم أولي الأمر؟ بحث لطيف يعني هذا. المهم يقول أن أولي الأمر هو إجماع الأمة إجماع الأمة معصوم يعني أهل الحل والعقد من الأمة رأيهم معصوم فبالتالي يكون إطاعتهم واجبة
وباسم المقدمات داخل المعصومين
أي وليس أما صرف الآية الكريمة إلى الأئمة الذين تقول بهم الرافضة ففي غاية البعد الرازي يقول رازي ففي غاية البعد أنه أولي الأمر المقصود بهم منه الأئمة علي بن أبي طالب وأولاده يقول هذا في غاية البعد. أما أن إجماع الأمة هو المقصود من أولي الأمر وهو المعصوم ولذلك تكون إجماع الأمة معصوم لا يقع فيه الخطأ يعني هذا عندهم يعني مبدأ ثابت يعني. فيفسر أولي الأمر وعصمة أولي الأمر بمن؟ بإجماع الأمة. أما تفسيرها بعلي وأولاده ففي غاية البعد الرازي يقول غاية البعد. زين هذا إجماع الأمة هذا سؤال من عندنا يعني الأمة التي فيها أمثال يزيد وفيها أمثال الحجاج وفيها أمثال هؤلاء الطواغيت والجبابرة، هذا قريب إلى ذهنك أنه معصومين، وعلي بن أبي طالب وأولاده في غاية البعد أن يكونوا معصومين. شون هذا يعني؟ أي إجماع عن هذا؟ يعني أي إجماع يكون معصوم وفيه أمثال يزيد؟ يعني أنت ما رأيك بيزيد؟ ما رأيك بمعاوية؟ هاي أمة خوف، هذا إجماع الأمة. الأمة قالت أن هذا خليفة أمير المؤمنين كذا، أجمعت الأمة يعني أهل الحل والعقد وغيرهم في هؤلاء الخلفاء الطواغيت. يعني ما هو رأيك بذلك؟ يعني هل هؤلاء معصوم هذا الإجماع؟ يعني هذا قريب تقبله. أما عندما يقول واحد لا علي بن أبي طالب معصوم بهذا، يقول لا هذا في غاية البعد. المهم أننا هم يقولون أيضا أن العصمة موجودة بعد النبي، هذا مبدأ ملاحظة مهمة، لا فرق بيننا وبينهم في ذلك. لا
ما
اي طبعا من يعني هم الا يتنصلون يعني طبعا والمذهب من هو والاسلام من هو، هم علماءهم. يعني انت الان تريد ان تعرف راي الشيعة من اين تاخذه؟ علماءهم. يعني هو العلماء، المذهب مو شيء منفصل عن العلماء، يعني هم العلماء هم المنظرون هم اهل التحقيق في هذا المجال، يقولون ان العصمة واجبة بعد النبي، وطبيعي واجب بعد النبي لأن ما ممكن ترك الرسالة هكذا. ولكن من هو المعصوم؟ يقول أولي الأمر هم المعصومين. من هم أولي الأمر؟ يقول ليس بعضا من أبعاض الأمة، يعني شخص، وإنما الأمة يعني مجموع الأمة معصوم. لا هو هذا يفسرونه ولكن بالدليل القرآني، لا تجتمع أمة فإجماع الأمة شخص معصوم، إجماع الأمة معصوم، يقولون إجماع الأمة معصوم. فاحنا اللي خارج الاجماع يكون على خطر وعلى يعني جاده منحرفه يعني عن اجماع الامه. نحن نفسر لا ان اولي الامر هاي الايه تنص على انهم معصومين او معصومون، فلا بد ان نبحث عن من هؤلاء المعصومون، من هؤلاء اولي الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته. زين شو وكذلك يستفاد من آية أولي الأمر حيث فرض إطاعتهم المطلقة وقرنها بإطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن إطاعتهم لا يمكن أن تنافي إطاعة الله. إذن فالأمر بإطاعتهم بصورة المطلقة يعني تضمين عصمتهم، وهذا واضح يعني واضحتكم يعني الأمر بالطاعة المطلقة يعني العصمة، واضح هذا يعني تستطيع أن تبينه للآخر يعني لا واحد شرح له إياه، هو هذا المهم يعني. زين يعني دليل آخر على العصمة هو حديث الثقلين. الحديث الثقلين يقرر أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولا يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا حديث مما يعني على الأقل احنا عندنا خوف متواتر. هذا الحديث هم عندهم في الخلاف أنه قال أني تارك فيكم سنتي لو عترتي، بعضهم يقولون أنه قال أني تارك فيكم كتاب الله وسنتي يعني مو وعترتي. المهم ولكن على الأقل مسلم يعني في هذا صحيح مسلم يذكر في عترتي ما يذكر في سنتي، يقول عترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي في مسلم، إضافة إلى عشرات المصادر السنية الأخرى التي تقول أنه عترتي مو سنتي. ولكن من المصادر المهمة جدا عندهم يعني على هذا ما يسمى بصحيح مسلم. زين هذا صحيح مسلم يقول في عترتي يعني عترتي أهل بيتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كيف يدل هذا الحديث على العصمة؟ واضح أن هذا الحديث يقرر أن أهل البيت والعترة تفترق عن القرآن أو لا تفترق. لا تفترق عن القرآن. زين القرآن معصوم أو غير معصوم؟ معصوم. فلا بد هؤلاء العترة وأهل البيت أن يكونوا معصومين، وإلا إذا ما كانوا معصومين يعني مثلا القرآن يقول شيء وهم يقولون شيء، هذا تحقق ماذا؟ تحقق الافتراق، افترق. مع أن النبي ماذا يقول؟ لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني إلى يوم القيامة بعد. المهم إلى ذلك العالم لن يفترق، مو دليل لن. هاي لن خاف واحد أن يقول أنه بالعربية تفيد التأبيد ما تفيد، هذا بحث ضعه جانبا. لا في ذيل الحديث حتى يرد علي الحوض إلى ذلك المشهد، يعني مو فقط نهاية العالم ليوم القيامة يلا طبعا. حتى مو معناها انه اذا وردوا الحظ يفترقون، يعني حتى يرد علي الحوض، واحد يقول إيه إذا ورد الحوض تفترق العترة عن القرآن، لا هذا غاية يعني، هم لن يفترقا إلى أن يوصلون، هم ما مفترقين يعني، أسا من يوصلون بعد يفترقون أو لا مسكوت عنه يعني، بس المهم أن الآن من الآن إلى ذلك المشهد هم لن يفترقا، ما يفترقون. فإذا القرآن معصوم أكيد 100%، فالعترة التي لا تفارقه أبدا حتى ترد الحوض لابد أن تكون معصومة أيضا، وإلا تحقق الافتراق بينهما، والافتراق منفي بتقرير هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله لن يفترقا. فإذا هناك آية لا ينال عهد الظالمين تدل على العصمة، هناك أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم تدل على العصمة، وهناك حديث الثقلين أيضا يدل على العصمة. هذه ثلاثة أدلة نقلية على عصمة الأئمة عليهم السلام، يعني هذا بعد ما بيفتش يعني إلا شرح، يعني هاي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أيضا دالة على العصمة، ولكن يعني فيها الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية وغير ذلك، يعني فيها بحث يعني لا يسعه هذا المقام، يعني الشيخ فقط يعني مشير له و إشارة بسيطة يعني، وما ممكن يعني الدخول بهذا البحث بهذا الشكل يعني. فإحنا على الأقل هذه الأدلة احفظوها يعني أشروها عندكم، لا ينال عهد الظالمين تدل على العصمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تدل على العصمة، وهذا في الأخير يعني حديث الثقلين صفحة 293 قبل علم الإمام، حديث الثقلين أيضا يدل على العصمة. زين،
ما هو فائدة من هذا الآية إنما أمر إذا
ها اي مو انا كما قلت ذلك يعني هذا متعلق ب آية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، بعدين ارادة الله تشريعية او تكوينية، بعدين ندخل ان امر الله ماذا تكويني او تشريعي، لا بد كلها مقدمات حتى نصل الى ماذا يريد بهذه الآية الكريمة وكيف تدل على العصمة. هذا يعني ما أريد أطبي هذا البحث لأن البحث مفصل يعني، بس أريد نثبت عصمة الإمام بالأدلة النقلية الآن، هذه الأدلة تقريبا كافية من هذه الناحية. علم الإمام، الآن هذا علم الإمام فد بحث يعني ثانوي بالنسبة للعصمة. الآن إحنا أثبتنا أن ضرورة الإمام، وهذا الإمام عين من النبي صلى الله عليه وآله وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، والعترة باعتبار أيضا حديث الثقلين أني تاركم فيكم كتاب الله وعترة أهل بيتي، ثم أن هؤلاء الأئمة معصومون لا يمكن أن يخطئوا أو السهو والانحراف والمعصية والذنب، هم معصومون بهذه الأدلة. الآن علم الإمام عليه السلام اللي بعد النبي، النبي خوب علمه الوحي والاتصال بالغيب والاتصال بالسماء وما شاء الله، يعني هذا كله ثابت المقامات للنبي، ولكن ما مدى سعة دائرة علم الإمام عليه السلام؟ هل أن علمه علم محدود؟ هل أن علمه مثلا علم طبيعي مثل علومنا؟ هل أن علمه يعني علم من نوع آخر من العلوم؟ ما هي طبيعة علم الإمام عليه السلام؟ هذا أيضا بحث من لواحق العصمة، باعتبار أن العصمة ترتبط بشيء ما ببحث العلم وعلم الإمام. علم الإمام يعني يضربون مثال يعني هو حتى تعرف أنت منزلة علم الإمام وكانت علم الإمام. الآية الكريمة التي تقول في القرآن الكريم، هذا البحث كله يدور في هذه الآية بالمناسبة حتى لا يكون عندكم علم الإمام. في القرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه آية موجودة في القرآن. المفسرين يقولون أن هذه من عنده علم الكتاب والشهيد بيني وبيني وبينكم مع الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أيضا شهيد بيني وبينكم، إضافة لله سبحانه وتعالى. المفسرين يقولون أن الشهيد هنا الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني الشهادة التفسيرية موجودة في كتب التفسير، ولكن احنا نأخذها كمقدمة الآن موضوعية. نسلم الآن أن الشهيد بينهم وبين بيني وبينكم إضافة إلى الله الشخص الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، بالدليل التفسيري بعد نرجع إلى كيف فسرت هذه الآية، فسروها بعلي بن أبي طالب. زين، ما علاقة ذلك بعلم الإمام؟ هوب شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول ها عندما نأتي إلى آية أخرى في القرآن نجد أنه يقول في مسألة سليمان عليه السلام ووزيره آصف بن برخيامو، هذا وزير سليمان آصف بن برخيا اسمه الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، قال الذي عنده علم من الكتاب، سليمان قال من يأتيني بعرش بلقيس، فكان عفريت من الجن موجود قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو كذا إلى آخره. وهناك آصف بن برخيا اللي هو وزير سليمان، هذا آصف بن برخيا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، الوقت انتهى يعني معذرة، قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في هذا قبل أن يرتد الطرف، يعني طرفة عين أو يسمونها هكذا، يعني هاي قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هذا عنده علم من الكتاب، عنده قدرة على أن يتصرف هذا التصرف التكويني الهائل، يعني بحيث هذه المسافة الكبيرة أقل من طرفة عين يأتي بعرش بلقيس يضعه أمام سليمان عليه السلام. يقولون هذا عنده علم من الكتاب، من هاي تبعيضية، يعني عنده بعض علم الكتاب، بعض علم الكتاب يفعل هذا الفعل التكويني. إذن عندما نرجع إلى الآية السابقة، إذن ماذا تقولون بمن عنده علم الكتاب؟ العلم هناك، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مو علم من الكتاب. زين، فيقولون بالمقارنة والربط بين الآيتين الذي عنده علم من الكتاب يستطيع أن يتصرف هذا التصرف الكبير يعني والهائل، يعني فكيف بالذي عنده علم الكتاب، علم مضافة إلى الكتاب يعني شامل لكل الكتاب. فإذا لابد أن نفترض أن من عنده علم الكتاب يعني عنده القدرة على ذلك وعلى أكبر من ذلك. فيقول أن الإمام عليه السلام، إذن الإمام سلام الله عليه يمتلك هذه القدرة وهذا العلم الذي آصف بن برخيا يمتلك بعضه، مو يمتلك كله بشهادة القرآن. أنا قال الذي عنده علم من الكتاب، هاي من تبعيضية، يعني عنده علم بعض علم الكتاب. فإذا يعني علم الإمام بشكل يعني مختصر، علم الإمام هو علم واسع يعني دائرته أوسع من العلوم البشرية المتعارفة، بحيث يتصرف هذه التصرفات التكوينية والوجودية التي يعجز البشر عن العاديين يعني عن التصرف بمثلها. فإذا يعني دائرة علم الإمام، بس احنا نقرأ فقط هذا علم الإمام فقط أربعة أسطر، وهذا الباقي إن شاء الله تقرأوا لي أن شاهد بعد يكون لما لا شك في أن أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قد اقتبسوا وتزودوا من علومه صلى الله عليه وآله أكثر من غيرهم، وكما قال في حقهم لا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم. وهذا واضح، أنتم سمعتوا واحد من أهل البيت درس عند واحد، تتلمذ عند واحد، اقرأوا التاريخ، ما سوالم، مع أن العلوم التي قالوها علوم كبيرة، مثلا أبو حنيفة يقول درست عد كذا، مالك يقول درست عد كذا، عادي هاي التلمذة والدراسة طبيعية يعني، ويأتي بعلوم ويؤلف. أهل البيت عليهم السلام ما موجود عندهم هذا جهة الأخذ، يعني ما معروفة، يعني تتلمذوا عد فلان أو عد فلان، ولكن العلوم التي قالوها ارجعوا في التوحيد، في العدل، في القيامة، في حقيقة الإنسان، في الأخلاق، في العقائد، ما شاء الله علوم كثيرة، مع أنهم لم يتتلمذوا عند أحد كما التاريخ موجود. وخاصة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ترعرع ونشأ في أحضان النبي صلى الله عليه وآله منذ طفولته، ولازمه حتى آخر لحظات أمره الشريف، وكان كذا حتى قال في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها. ونقل عن الإمام عليه السلام علمني رسول الله ألف باب، وكل باب يفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. هذه علوم يعني هي بالحقيقة فوق علوم البشر وفوق طبيعة العلوم البشرية، ولا تصورون أنه العلم هنا يعني علمني أمير المؤمنين عليه السلام من الألف باب أنه جلس هكذا مثلنا، النبي كان يجلس ويدرس أمير المؤمنين، لا يذهب ذهنكم إلى التدريس المتعارف الآن، يعني يقولون أنه علمه ألف باب إذا كان الإمام علي يسمع والنبي يدرسه، لا، هذا الآن يعني إحنا نفهمه، يعني عندنا ارتكاز أنه التدريس والدرس والتعليم، لا، هذه علوم من نوع آخر وعلوم من يعني حقيقتها تختلف عن حقيقة العلوم التي نكتسبها، وهذا هو علم الوراثة يسمونه، يعني علم الوراثة كما في العرفاء عندهم هذا موجود، البحث مهم، علم الوراثة يختلف عن علم هذا علم التحصيل وكذا، هذا علم الوراثة يورث، يعني أن معاشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا ولكن ورثنا العلم، العلم أول مرة العرفاء يفهمون مو هذا العلم الذي، وإنما هو علم النبوة، هاي الحقائق التي يدركها النبي ويدركها الأولياء ويدركها الأئمة والمعصومين والناس الواصلين، هذه تورث وراثة مو تعلم بالتعليم. حتى ما هي شروط الوراثة ذاك بحث آخر، ثم أن هذا البنوة والأبوة بهذه الوراثة كيف نفهمها بعد أنا وعلي أبوات هذه الأمة، هاي الأبوة الوراثية يا أبوة، هل هي الأبوة هاي الدموية والنسبية أم هي أبوة من نوع آخر، يعني أنت ابن علي وأنت ابن النبي، نحن أبناؤهما أولاد أبواه هذه الأمة، فنحن إذن من الأمة ماذا تكون؟ أبناؤهما أبناء هؤلاء، كيف أصبحنا أبناء علي ومحمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا ورثونا يعني؟ فهذا بحث آخر للعلوم هاي. فأمير المؤمنين عليه السلام علومه التي تعلمها من هذا القبيل، مو التدريس والتحصيل. فالمهم هذا إذا أكو فشيء يعني اقرأوا منا البكرة إن شاء الله علم الإمام، إذا فشيء يستحق السؤال إحنا في خدمتكم، هو روايات طبعا أكثر في الأخير كله روايات يعني على حول علم الأئمة وطبيعة علم الأئمة عليهم السلام، والحمد لله.